معشر الإخوة، يأتي على المؤمن أوقات يختبر فيها إيمانه ويبتلى صدقه وثباته. كم من الآيات في القرآن المنبهة على هذه الحكمة. أوليس الله جل وعلا يقول: وليعلم المؤمنين، وقال: وليعلم الذين نافقوا، وقال: ليعلم الله من يخافه بالغيب، وقال: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وقال: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وقال: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. هذه الآيات وغيرها توضح بجلاء أن الإيمان يأتي عليه ساعات امتحان واختبار. قال الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فحكمته لا تقتضي أن كل من قال إنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن والأمراض والمصائب، ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه. فإنهم لو كان الأمر كذلك لم يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل، ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة أن يبتليهم بالسراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر، وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان، ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات المعارضة للإرادة. فمن كان عند ورود الشبهات والمصائب يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعها بما معه من الحق، وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب أو الصارفة عن ما أمر الله به ورسوله يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهد شهوته، دل ذلك على صدق إيمانه وصحته. ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكاً وريباً، وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي صرفاً أو تصدفه عن الواجبات، وعند وجود الفقر والمرض يسيء الظن وينقلب على وجهه، دل ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه. والناس في هذا المقام عباد الله درجات لا يحصيها إلا الله، فمستقل ومستكثر. ونحن اليوم في زمن كثرت فيه الفتن والمشتتات وفساد كثير من الناس، بل أصبح غاية دين كثير من الناس ونظرهم هو ما حال الناس، فمستوى الدين عندهم أن ما فعله الناس وأكثروا منه صار أمرا عاديا وإن كان كبيرا عند الله، وما تركه الناس ونفروا منه ولو كان من قبيل العادات صار أمرا شنيعا محرما مستهجنا فاعله. فلما تساهل الناس في لباس بناتهم وصار اللباس المحرم أمرا طبيعيا عند بعض العوائل صار أمرا لا استنكار فيه، ولما تساهل الكثير من الموظفين في دوامهم وتضييع حق المراجعين تساهل الناس فيه. لا والله، ما كان دين ربنا راجعا إلى أعراف الناس وشهواتهم وعاداتهم. كل هذا هو ابتلاء يقدره الله ليختبر إيمان الناس. إذا كان الله وصف الصحابة رضي الله عنهم وهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم بأنهم كادوا أن يضلوا عن الحق بسبب فتنة لذيذ العيش وطلب الدعاء، فكيف بنا؟ وربنا جل وعلا يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. تأمل قوله جل وعلا: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. أتدرون ما هي هذه الفتنة؟ هي بسبب تحديثهم لأنفسهم في الركون إلى الدعة والسكون وعدم الخروج بسبب زمان معركة تبوك، وكانت في حر شديد وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدو مما يدعو إلى التخلف. فابتلى الله جل وعلا إيمانهم واختبرهم بالأمر بالخروج للغزوة، فاستعانوا الله تعالى فثبتهم الله وأيدهم وقواهم. ولهذا قال: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. وزيغ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم وتساهله بأمر ربه ونهيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. معشر الإخوة، إن هذا الزمان الذي نمر به هو ابتلاء لأهل الإيمان، فأسباب الانتكاسات في زماننا تعددت وتنوعت. بعضهم تغير دينه بسبب المال، وتساهله في مصدر أخذه، وبعضهم تغير دينه بسبب الشهوات المحرمة التي انفتحت علينا من كل جانب، حتى صار أسيرا لها، ذليلا لقيدها من غير توبة. وبعضهم تغير دينه بسبب تطلعه لمنصب أو رئاسة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، أي أن الفتن تؤثر على القلب كما يؤثر الحصير على النائم، وذلك ببقاء أثره على الظهر إذا قام من نومه، مرة بعد مرة وعودة بعد عودة، كلما كثر النوم عليه كلما ظهر أثره أكثر. وهذا شيء مشاهد. وقيل في ضبط الحديث: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وذلك أن ناسج الحصير عند العرب كلما صنع عودا أخذ آخر ونسجه، فشبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحدا بعد واحد. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، أي قبلها وسكن إليها وخالطها ووافق الناس عليها، نكت فيه نكتة سوداء، أي أصبح لها أثر في قلبه. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وذلك لصلابته وملاسته وشدته وعدم تأثره، فلم تلتصق به هذه الفتنة بل أنكرها. والآخر أسود مربادا، أي فيه سواد وغبرة، كالكوز مجخيا، والكوز الإناء الذي يشرب به الماء. وقوله مجخيا أي مائل منكوس، فهو قلب ونكس حتى لا يعلق به خير ولا حكمة، كالكأس المنكوس والمائل لا يمكن أن يعلق به الماء، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذه نهاية الاختبار، هذه نهاية الاختبار عباد الله. نحن نختبر، نعم والله نحن نختبر بتغير الزمان، نختبر باجتراء الناس على المعاصي وتكاسلهم عن بعض الواجبات. إياك أن تجعل مقياس استقامتك هو ما تراه من الناس، فإن أحسنوا أحسنت، وإن أساءوا أسأت، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالأمر شديد والسلعة غالية، وجهاد النفس هو أعظم سبيل للنجاة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. اللهم صل وسلم على رسول الهدى وإمام الورى، ثم صلوا عليه، فإن الله جل وعلا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.